قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وذلك لما فتحت خيبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مشغولون بالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين. قال اليهود خيبر اتركنا نعمل فيها بجزء مما يخرج منها، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقال عليه الصلاة كما في اللفظ الآخر نقركم على ذلك ما شئنا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدة حياته، ثم أقرهم أبو بكر وكانت مدة خلافته قصيرة 3 أو 4 أشهر، وكان مشهورا بحروب المرتدين، ثم أجلهم عمر رضي الله عنه وأخرجهم من خيبر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى عمال أبقاهم فيها يعملون، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها من ثمر، والشطر هو النصف، وذلك أنهم كانوا يعملون في النخيل يسقونها، وكذلك أيضا يبذرون الأرض فتخرج الزروع والثمار والحبوب. فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاملهم وزارعهم على وساقاهم، فساقاهم على النخيل على شطر ما يخرج منها يعملون فيها، هم يسقونها ويلاحظونها وكذلك يبذرون الأرض، ولهم نصف الثمر، نصف التمور من النخيل ونصف الحبوب من الزرع. وهذا الحديث دليل على جواز المساقات والمزارعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم وزارعهم، المساقات على النخيل، وذلك بأن يدفع صاحب الملك الماء النخيل إلى شخص يسقيها ويلاحظها، وله ما يتفقون عليه النصف أو الربع أو الثلث، وكذلك أيضا مزارعة يدفع إليهم الأرض، وسواء كان منهم البذر أو منه البذر، ثم يبذرونها ويزرعونها، فإذا أخرجت حبوب فإن الأجرة تكون على حسب ما يتفقون عليه. فالحديث دليل على جواز المساقات وجواز المزارعة، جواز المساقات مساقات النخيل، وجواز المزارعة مزارعة الأرض، المزارعة تكون على الأرض ببذرها، والمساقات على النخيل بسقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ساقاهم وزرعهم، ساقاهم على النخيل وزرعهم على الأرض، والأجرة على النصف، ما خرج من التمور يكون لهم النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف، وكذلك الأرض زرعهم عليها فلهم النصف وله النصف، ويجوز أن يكون أكثر من النصف أو أقل من النصف على حسب ما يتفقون. لو ساقاهم على لهم الثلثان وله الثلث، أو لهم الثلثان وله الثلث، أو لهم الثلثان وله الثلث، أو ساقهم على الربع، على الربع ما يخرج منها، أو زارعهم على الربع بجزء معلوم، أو على الثمن أو على السدس، فلا بأس على حسب ما يتفقان عليه في المزارعة والمساقات. فالحديث دليل على جواز المساقات وجواز المزارعة والمزارعة، وهي عقد جائز. وكذلك أيضا يجوز أن يساقيهم ويزارعهم على بدراهم معلومة أو بأصع من التمر أو من البر، فيجوز أن يساقيهم على النخيل ويقول اتفق معهم على المساقات ويعطيهم مثلا 1000 أو 2000 أو 4000 5000، ويكون التمر كلها له ولهم الأجرة. وكذلك يجوز أن يزارعهم على الأرض بنقود معلومة من الذهب ومن الفضة، ويكون ما يخرج من الأرض له، يجوز هذا ولا هذا، يجوز بجزء مشاع معلوم كالربع أو السدس أو النصف، ويجوز أن تكون مساقة المزارعة بدراهم معلومة. وأما المزارعة المنهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، فهي أن تكون المزارعة أو المساقات بنخيل معين، يقول مثلا أساقيك على أن لي ثمر هذه النخيل ويعينها، ولك ثمر هذه النخيل، أو يزارعه يقول أزارعك على الأرض ولما تخرج الأرض الشمالية ولك ما تخرج الأرض الجنوبية، هذا لا يجوز، لأنه قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه، قد تكون هذه تخرج يخرج فيها ثمر وهذه لا يخرج، وبالعكس ففيه غرر. وكذلك هذا لو اشترط أن يكون له ما يكون على السواقي على الأحواض أو على البرك يكون له زيادة على الأجر، هذا لا يجوز. في المساقات والمزارعة تكون بأحد أمرين، إما على بجزء مشاع، بجزء مشاع من الثمرة، أو بدراهم معينة أو بأصع معلومة، كان يقول مثلا أساقيك على النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أساقيك على الربع أو على الثمن أو السدس، أو أساقيك بعشرة آلاف ولي التمور، أو أزارعك على الأرض على بالربع، ربع ما يخرج منها أو النصف، أو أزارعك بدراهم معلومة، بزارع زارعة خمسة آلاف ولكن ما تخرج الأرض كلي. أما أن يساقيه على أن يكون له ثمر نخيل معينة ولو ثمر نخيل معينة فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر، أو يزارعه على أن يكون له الأرض الجنوبية أو له الأرض الشمالية ما تنبت الأرض الشمالية أو الأرض الجنوبية، أو يشترط له ما يكون على الأحواض أو على السواقي أو على البرك يكون له، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر، ولأن قد تخرج قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه، وقد تسلم هذا وقد تهلك هذه، فهذا هو المنهي عنه وزرع المنهي عنها كما سيأتي في الأحاديث. بهذا يتلخص أن المساقات والمزارعة تجوز في حالتين، الحالة الأولى إذا كان بجزء مشاع من الثمرة، المساقات والمزارعة الربع أو السدس أو الثمن، والثامن أن تكون بدراهم معينة أو بآصع من التمر معينة أو بآصع من البر معينة، والحالة الثالثة أن تكون مزارعة بجزء، أن تكون مزارعة على شيء من الأرض، يعني يقسم الأرض إلى قسمين، له قسم وله قسم، أو يقسم النخيل قسمين، له قسم وله قسم، أو تكون مساق أو يشترط ما يكون له على السواقي أو على البرك على المذيالات أو على الأحواض، لأن قد تكون لتشرب من البركة أو من الحوض أو، فهذا لا يجوز. نعم. وعن رافع الحديث يدل على جواز معاملة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وأن المعاملة كما سبق لا يلزم منها الموالاة، وأنها لا يلزم منها الموالاة، فالبيع والشراء معهم والمساقات والمزارعة لا يلزم منها الموالاة، ولكن أما موالاتهم بمعنى موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين، موالاة بمعنى محبتهم إذا أحبهم لدينهم، هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله، الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا يتخذوا الكافرين أولياء، فمن والى المشركين وأحبهم لدينهم فهو كافر مثلهم. والحالة الثانية المعاشرة والمصادقة، يعاشرهم يتخذهم يتخذ الكافر عشير صديقا يزوره ويفضي إليه بالأسرار دون المؤمنين ويفضي إليه بالأسرار، فهذا من كبيرة من كبائر الذنوب. والحالة الثالثة أن يعاملهم معاملة دنيوية، يعاملهم بالبيع والشراء والمزارعة والمساقات مع بغضهم وعداوتهم، فهذا لا بأس به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عامل أهل خيبر ومات ودرعه مرهون عند يهودي واشترى غنما من مشرك، هذا معاملة لا بأس بها، لا يلزم منها الموالاة ولا يلزم منها المحبة. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا.
ولمسلم
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير.
نعم. هذا الحديث فيه بيان المزارعة والمساقات المنهي عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا المزارعة والإجارة المشروعة. فهذا الحديث حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه بيّن الإجارة أو المزارعة المنهي عنها والإجارة والزراعة الجائزة شرعا. فقال كنا أكثر الأنصار حقلا يعني مزارع. كنا أكثر الأنصار حقلا، الحقل أصل الحقل الحبوب. كنا أكثر الأنصار حقلا يعني مزارع، كان عندنا مزارع. وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني في الجاهلية كانوا يكرون على أن لنا هذه ولهم هذه، يقسمون الأرض إلى قسمين، قسم لهم وقسم له، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. يقول مثلا أزارعك على هذه الأرض، مثلا الأرض 1000 متر فيكون 500 لي 500 لي، قسم قسمين. يقول الأرض 500 الجنوبية يعني نصف الأرض نصفها الجنوبية لي والشمالية لك أو بالعكس. فربما أخرجت هذه، ربما تخرج الجنوبية ولا تخرج الشمالية، ربما هذه تخرج حبوب وهذه ما تخرج، هذه تسلم وهذه تهلك، هذا فيه غرض. هذا معنى قول رافع بن خديجة وربما فربما أخرجت هذه. كنا نكري الأرض يعني نؤجرها، كنا أكثر الأنصار حقلا يعني زروع مزارع، وكنا نكري الأرض يعني نؤجرها على أن لنا هذه ولهم هذه، لي الجنوبية ولك الشمالية، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ربما تخرج هذه مثل هذه مثل قد يصيبها آفة فلا تخرج، والجنوبية تخرج أو بالعكس، فيكون هذا أحدهم مغبون، هذا الذي تعب أشهر ويعمل فيها، ثم القسم المحدد لها لم تخرج، لا شك أن هذا يتضرر، أو بالعكس، أو تخرج هذه التي للعامل ولا تخرج التي لصاحب الأرض. ولهذا قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا، الورق الفضة. فأما إذا كان الأجرة بالذهب وبالورق هذا لم ينهنا، يعني وأجرك هذه الأرض تعمل فيها وتبذرها وتحرثها بذهب أو بفضة أو بأوراق مثلا بألف بألفين بثلاثة، هذا لا بأس به، فتكون تأخذ أجرتك أنت وأنا تكون لي صاحب الأرض يكون لي ما تخرج الأرض من الحبوب والثمار، هذا لا بأس به لأن ما في غرر. فالعامل أخذ أجرته من الذهب والفضة المحدد له، وصاحب الأرض أخذ ما أنتجته أرضه. ولهذا قال فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديجة عن كراء الأرض بالذهب والورق، الورق الفضة، فقال لا بأس به. والأوراق النقدية هي قائمة مقابل الذهب والفضة الآن، حكمها حكم الذهب والفضة، فقال لا بأس به، يعني لا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول الإسلام قبل النهي بما على الماديانات وأقبال الجداول. الماديانات فصل المؤنث هي الأنهار الكبار، والجدول هو النهر الصغير، والماديانات فهي الأنهار الكبار والجداول وأقبال الجداول، الجداول السواقي. فكانوا يؤجرون بما ينبت على النهر أو ينبت على حافة أو على البركة أو على الأحواض أو على السواقي، فهذا يكون جيد لأنه يشرب من السواقي فينبت. تجدهم كانوا يشترطون يقول لي ما ينبت على السواقي أو على الجداول أو على البركة أو على النهر عشان تشرب ولك الشرب. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرض، لأنه قد يكون أحدهم مغبون، فالذي يكون على البرك وعلى السواقي تنتج نتيجا طيبا سواء كان من النخيل أو من الزروع، والبعيدة لا تنتج، وقد أيضا تسلم بعضها وقد تهلك بعضها، فيكون أحدهم مغبون ومتضرر. فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال رافع بن خديج قال لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يخصصونها، قسم من الأرض وقسم من الأرض لك، فيهلك هذا ويسلب هذا، يهلك هذا قد تنتج هذا القسم المخصص قد ينتج وقد لا ينتج، وكذلك القسم المخصص الآخر قد ينتج وقد يهلك، فيهلك هذا ويسلب هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الإسلام لم يكن لهم كراء يعني تأجير إلا على هذا، فلذلك زجر عنه، زجر عنه النبي ونهى عنه لما فيه من الغرض والضرر على أحدهما، على أحد المتابعين. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون بالذهب بالفضة دراهم هذا مضمون، أو بجزء من الثمرة، جزء مشاع لي الربع ولك ثلاثة أرباع، لي الثمن ولك الباقي، لي السدس، لي النصف، لي الثلثين أو لك الثلثان، شيء معلوم مضمون، سواء أنتجت لو ما تنتج إلا شيء قليل لي معروف الجزء الثمن قليل أو كثير أو الربع أو الثلثان أو الثلث أو النصف قليل أو كثير معروف، فهذا ما في ليس فيه غرض. فأما شيء معلوم مضمون، الشيء المعلوم مضمون يكون بأحد أمرين، إما بالدراهم الذهب والفضة أو بجزء معلوم من الثمرة أو بآصع من البر معلومة، من الصاع من التمر أو من البر أو ألف صاع، فالشيء المعلوم المضمون هذا لا بأس به في المزارعة والمساقات سواء كان بالدراهم أو بجزء معلوم من الثمرة أو بآصع من التمر أو من البر معلوم. والحديث معروف يعني العلة والحكمة وهو وجود الغرر والضرر على أحد الطرفين، فتكون مزارعة ومساقات على هذه الأحوال الثلاثة، إذا كانت بالدراهم أو بالذهب والفضة فهذا لا بأس به، أو كانت بجزء مشاع معلوم من الثمرة كالربع أو السدس أو الثمن أو الثلثان. الحالة الثالثة أن يقسم الأرض أو الشجر إلى قسمين، قسم له وقسم له، هذا لا يجوز لما فيه من الضرر والغرار. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
نعم. هذا الحديث في العمرة، العمرة والرقبة، العمرة مشتقة من العمر، وهو أن يملك شخصا منافع شيء ويبيح له مدة العمر، كان يعطيه مثلا ناقة أو بقرة أو شاة ويقول أعمرتك هذه الناقة أو هذه الشاة مدة حياتك تنتفع بها ويشرب لبنها، أو يعمره مثلا شجرة من النخيل، من مثلا نخيل نخلة أو نخلات، يقول أعمرتك هذه النخلات. وهذا له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقول هي لك ولعقبك، ففي هذه الحالة هذه لا ترجع إليه، في هذه الحالة تكون للموهوب له ولعقبهم بعده. الحالة الثانية أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، فهي هذه عارية مؤقتة مدة حياته، فإذا مات رجعت الذي أعطاها. الحالة الثانية يقول أعمرتكها ويسكت، ففي هذه الحالة حكم الأولى تكون له ولعقبه، إذا أعطاه كان يعطيه مثلا نخلات يقول أعمرتك هذه النخلات، أو يعطيه شاة يقول أعمرتك هذه الشاة، أو يعطيه بقرة أعمرتك هذه البقرة، أو يعطيه ناقة يقول أعمرتك هذه البقرة الناقة. فله ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقول أعمرتك هذه الشاة أو هذه النخلات لك ولعقبك، هذه هبة وعطية خرجت من يد المهدي والمعطي له ولعاقبه ملكه إياها. الحالة الثانية أن يقول أعمرتك هذه النخلات أو هذه الشاة أو هذه البقرة ويسكت، أيضا حكم الأولى له ولعاقبه لا ترجع إليه. الحالة الثالثة أن يقول أعمرتك هذه النخلات مدة حياتك أو مدة حياتي، فإذا مت رجعت إلي، تسمى هذه عمرة وتسمى رقبة، تسمى رقبة لكل واحد منهما يرقب موت الآخر، تسمى الرقبة وتسمى العمرة، ثم عمرة لأنها أعمره مدة حياته، وتسمى الركبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، إذا مات أحدهما رجعت إلى الذي إلى إلى إلى, إلى الواحد. يقول أعمرتك هذه الشاة أو هذه النخلة هذه خلات مدة حياتي أو مدة حياتك أو مدة حياتي وحياتك، فإذا مت أو مت رجعت إلي، فتسمى عمرة لأنه وهبه مدة حياته، تسمى رقبة لأن كل واحد منهم يرقب موت الآخر، فإذا مات رجعت إلى الواحد. هذه كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. فالعمرة والرقبة على هذه الأحوال الثلاثة، الحالة الأولى أن يقول أعمرتكها لك ولعاقبك، فهذه لا ترجع إلى الواحد، تكون له ولعاقبه تكون إلف. الحالة الثانية يقول أعمرتكها ويسكت، حكم حكم الأولى أيضا لا ترجع. الحالة الثالثة يقول أعمرتكها مدة حياتي أو حياتك، فإذا مت أو مت رجعت إلي، هذه تكون عطية مؤقتة مدة الحياة، يستفيد منها يأكل ثمر هذه النخلات، يشرب انتفع بهذه اللبن هذه البقرة أو الناقة أو الشاة مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى الواحد. هذا الحديث يقول عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، لمن وهبت له تكون قضاها، إذا قال لك ولعقبك أو قال أعمرتك وسكت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت في مواريث، لأنه قال لك ولعقبك هذا لا ترجع. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك ويسكت، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، لأنه حدد قال هي لك ما عشت، ما عشت أو ما عشت أنت، ما عشت أنا أو ما عشت أنت. وفي ما إذا مات أحدهما ترجع إلى الواحد، وتسمى فيها العمرة ورقبة، عمرة لأنه وهبها إله مدة عمره وحياته، ورقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، إذا مات رجعت إلى الواحد. قال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا، يعني أمسك عليك مالك لا تعطيها أحد إلا إذا كنت عازم على أن تنفذها، أما إذا كان لك عنية في الرجوع فأمسك مالك، فإذا أعطيتها وأعمرتها إياه فاعلم أنها لا ترجع إليك، أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذا مجمل يبينه ما سبق من الروايات أنها تكون له ولعاقبه إذا قال لك ولعاقبك أو قال أعمرتك وسكت، فأما إذا قال لك ما عشت ثم وهي لي فإنها ترجع إلى صاحبها. والحديث دليل على جواز العمرة والرقبة وأن الإسلام أقرها، كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، جواز العمرة وجواز الرقبة وأنها على ثلاثة أحوال. وفي جواز العارية إذا قال أعمرتكها مدة حياتك أو حياتي تسمى عارية إذا قال لك ما عشت. وهي الأمر بإصلاح الأموال وعدم إفسادها، يقول أمسكوا عليكم أموالكم، وهي تنبيه الإنسان على التدبر والتأمل فيما يخرجه من ماله حتى يتدبر العاقبة فلا يقدم إلا على بصيرة، وإذا قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
نعم. هذا الحديث في باب حق الجار، وأن الجار له حق على جاره، وإكرام الجار من الإيمان بالله ورسوله، وكذلك الإحسان إليه وعدم إيذائه، وثبت في الأحاديث الصحيحة في الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه وإكرامه ثلاثة ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، واللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. واللفظ الثالث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالإحسان إلى الجار وكف الأذى عن الجار وإكرام الجار من الإيمان. وإذاء الجار وعدم الإكرام وعدم الإحسان إليه يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. ومن ذلك من حق الجار على جاره ألا يمنعه أن يغلز خشبة في جداره. فإذا كان بينه وبينه جدار وأراد الجار أن يضع خشبة على جداره حتى يكون مثلا يقيم غرفة فلا يمنعه. بعض الجيران يقول لا تضع الخشبة على جداره، أخرج جدار، ابني جدار بيني وبينك وضع عليه خشبة، أما تضع الخشبة على جداري أنا سبقتك وأقمت الجدار قبل أن تأتي، ثم تأتي وتضع الخشبة على الجدار فيمنعه، وهذا يؤدي يفضي إلى النزاع والشقاق. من حق الجار على الجار، هذا من حقي عليك، الجار له حق على جاره، ولو كنت أقمت الجدار ولا ما يضر كون يضع عليه خشبة أو يقيم غرفة ويصب عليه صبة، لا حرج في هذا، لا ينبغي منعه في هذا. ولهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، روي خشبه أو خشبته، روي خشبة، لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وروي أن لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وذلك لأن هذا من حق الجار على جاره ومن الإحسان للجار، ولأن وضع الخشبة لا يضر الجدار، وهذا من حق الجار على جاره. والنهي أصل النهي للتحريم، يعني يحرم على الجار أن يمنع جاره من وضع الخشبة، اللهم إلا إن كان الجدار لا يتحمل ويفضي إلى السقوط، هذا مستثنى من نصوص أخرى، وإلا فالأصل أنه لا يمنعه، يعني من حق الجار على جاره. والنهي أصل النهي للتحريم، يعني يحرم على الجار أن يمنع جاره من أن يغرز الخشبة على جداره، النهي للتحريم إلا بصارف، ولا صارف يصرفه عن التحريم إلى التنزيه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة، سنة وحق الجار، والله لأضربن بها بين أكتافكم، وفي لفظ والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذه رواية والله لأضربن، وفي رواية أخرى والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة، هذه السنة سوف أنشرها بينكم، لأرمين بها بين أكتافكم جمع كتب، والمعنى لأوجعنكم بالتقريع والتوبيخ، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ ويتنبه. فأبو هريرة أنكر على جماعة أو على كان هذا قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبعض التابعين كان رأى منهم من لا يعتني بالجار ويؤدي حق الجار، فوجد جماعة يتهاونون بحق الجار ويمنع أحدهم جاره، شاع بينهم أنهم يمنعون الجار من يضع الخشبة على جداره، فلذلك وبخهم أبو هريرة وقال ما لي أراكم عنها معلم عن هذه السنة، والله لأضربن بها بين أكتافكم أو لأرمين بها، وفي اللفظ الآخر لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة حتى تستيقظوا حتى تعملوا بالسنة وحتى تودوا حق الجار، ما لي أراكم عنها معرضين. في الحديث من الفوائد في بيان حق الجار، وأنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من السفيد من الجدار ويغرز الخشبة، ويقاس عليه كل ما يفيد الجار، ينبغي الإنسان أن لا يمنع الجار من شيء يستفيد منه وهو لا يتضرر به، وينبغي الجار يحسن إلى جاره ويعيره ما يحتاج إلى إعارته، يكون التبادل بين الجيران تبادل منافع حتى تسد المحبة والألفة، وهذا من علامة الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، بوائقه غوائله وشره، فالذي لا يؤمن جاره دليل على ضعف الإيمان، دليل على أن هذا الجار ضعيف الإيمان، حيث أن جاره لا يؤمن شره ولا يؤمن غوائله، والجار الجار الملاصق، ويطلق الجار أيضا على البعيد، وجاء ما يدل على أن الجيران أيضا قد يكون الجار بعيدا ولو من مسافة، ولو من مسافة أبيات. والحديث يدل على تحريم منع الجار من أن يضع خشبة على جداره، وفيه يدل على نشر السنة، وفيه يدل على تقريع المخاطبين وتوبيخهم إذا كانوا يعملون بالسنة، ولهذا وبخها ورقل ما لي أراكم عنها معرضان هذه السنة والله لا أضربن بها بين أكتافكم يعني لنشرها بينكم وبلغكم إياها ووبخكم على عدم العمل بها حتى تعملوا بالسنة. فالحديث فيه مراعاة حق الجار في تقديم حق الشرع على حظ النفس والإنسان يقدم الشرع على حظ نفسه النفس تميل إلى أنه ينفرد بهذا الجدار ويمنع جار لكن حق الشرع مقدم على حظ النفس وهي أنه ينبغي للإنسان أن يقبل حكم الله وحكم رسوله وإن كرهته النفس وينشرح له صدره وفيها أنه ينبغي المسألة المبادرة للعمل بالسنة وفي وجوب إظهار العلم والتكلم به وإظهار بين الناس سواء عمل به أو لم يعمل به وعلى العالم فيها أن على العالم إذا فهم من بعض أصحابه إعراضا عن السنة أن يعلمهم ويفهمهم وفيه إقامة الحجة على المخالفين وإظهارها لهم براءة للذمة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
نعم هذا الحديث فيه تحريم الظلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه في اللغة الظلم وضع الشيء في غير موضعه كان يعتدي على شخص ويأخذ ما لا يستحق أو يمنعه حقه يمنعه من حقه الذي عليه. وهذا الحديث فيه الوعيد على ظلم الأرض وأن ظلم الأرض من كبائر الذنوب حيث توعد بهذا الوعيد من ظلم من الأرض قيد شبر يعني مقدار شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة فيه دليل على تحريم الظلم مطلقا. والظلم هو العدوان العدوان على الغير بأخذ حقه أو بمنعه حقه الذي عنده يمنعه الحق الذي عنده كان ينكر الدين الذي عليه أو يأخذ ما لا يستحقه. ومن ذلك إذا كان جارا له في الأرض أن يأخذ شيئا من الأرض يقدم المراسيم يأخذ فيتقدم ويأخذ متر أو مترين أو ثلاثة أمتار هذا من الظلم في حديث تحريم الظلم وتحريم الظلم في الأرض وأنه من كبائر الذنوب وفي إثبات يوم القيامة والحساب والجزاء. ولهذا قال من طوقه من سبع أراضين يوم القيامة وفي إثبات أن الأرض سبع سماوات إثبات أن الأرض سبع أراضين كما أن السماء سبع سماوات. أما كون السماء سبع فهذا نص القرآن الله قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات هذا صريح لأن السماء سبع ومن الأرض مثلهن وهذا يحتمل ومن الأرض مثلهن في العدد أو مثلهن في الكيفية. ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات في العدد سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في العدد أو مثلهن في الكيفية مثلهن في الكيفية في العدد لأن الأرض ليست مثل السماء تختلف كيفية الأرض غير كيفية السماء فالمثلية إما في الكيفية أو في العدد. فلما تعذر أن تكون المثلية في الكيفية دل على أن المراد مثلها في العدد. ويؤيد هذا الحديث الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضي ويؤيد هذا الحديث طوقه من سبع أراضين يوم القيامة طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالحديث دليل على أن الأراضين سبع وهل هي متلاصقة أو بينها فاصل هذا محتمل. المهم أن سبع أراضين والجيولوجيون الجيولوجيا ويتعلمون عن طبقات الأرض يقولون إن الأرض يعني ثلاث أطباق إن قشرة ولب وكذا وهذا لا ينافي قد تكون لا ينافي أن تكون سبع أراضين فتكون اللب أو القشرة مقسم إلى أقسام. المقصود أن الحديث دل على أن الأراضين سبع دل على أن الأراضين سبع. وقد حصل قصة في هذا أن سعيد بن زيد من الصحابة والسبجين ظلمته امرأة وقالت إنه أخذ شيئا من أرضي فقال أنا أخذ شيئا من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة سبع أراضي فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في دارها فعميت أصابتها دعوة سعيد لأنها ظالمة وهو مظلوم، فعميت في آخر عمرها، وبينما هي تلتمس الجدر وتمشي في دارها سقطت في بئر في دارها فماتت في أرضها فماتت، فأصابها دعوة سعد لأن دعوة المظلوم مجابة، استجاب الله دعاءه. هذا الحديث فيه تحريم الظلم وفيه تحريم الظلم في الأرض وأنه من كبائر الذنوب، وفيه إثبات يوم القيامة، وفيه إثبات أن الأرض سبع، والحديث على ظاهره من ظلمت كذا شبر يطوق ويجعل طوقا في عنق يوم القيامة من سبع أراضين، والله على كل شيء قدير. هذه عقوبة معجلة، عقوب الظالم والكافر يعظم خلقه، جاء كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن الكافر تعظم خلقه يوم القيامة، وأن ضرس الكافر مثل جبل أحد يعظم ويوسع جلده حتى يتحمل العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه الوعيد الشديد لمن غصب الأرض. نعم.
باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهمي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم. هذا باب اللقطة، واللقطة في اللغة الشيء الملقوط، وشرعا ما وجد من حق الضائع غير محرز ولا ممتنع، ولا يعرف الواجب مستحقه. الشيء الضائع، الحق الضائع الذي ليس في حرز ولا يمتنع بقوته ولا يعرف واجده، وليس عليه علامات الجاهلية. أما ما وجد من دفء الجاهلية فهذا الركاز، ما وجد من دفء الجاهلية من الذهب أو من الفضة وغيره وعليه علامات أهل الجاهلية هذا يسمى الركاز، هذا يكون لواجده إذا وجده، وعليه يخرج الخمس زكاة، يخرج الخمس، قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. فهذا المال المدفون الذي موجود من دفء الجاهلية وعليه علامة الجاهلية هذا ليس من اللقطة، وإنما هو ركاز يأخذه واجده ويدفع الخبز في الحال، لأنه أخذ بدون تعب زكاة. أما ما وجد من الشيء الضائع الذي ضاع من المسلمين ليس على علامة الجاهلية من الأمتعة أو غيرها فهذا يسمى لقطة. وهذا بيّن النبي في الحديث أنه يعرف لمدة سنة، يعرف لمدة سنة يعرفه بعد أن يعرف وكاءها. قال اعرف وكاءها، الوكاء الحبل الذي تربط به إذا كان في كيس ولا رباط، وعفاصة الكيس الذي موجودة فيه، كيس يسجل عنده مثلا رباطها كذا، كيس كذا، عددها كذلك العدد، عددها إذا كانت دراهم مثلا من فئة المئة، من فئة الخمسمائة، من فئة المئتين، من فئة المئة، من فئة العشرات، يسجل عددها. يعرف وكاءها وعفاصها، وكاءها الرباط الذي تربط به، والعفاص الكيس الذي فيه، وعددها. ثم يعرفها سنة بأي مكان، الأسواق، في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، يعرفها لمدة سنة. لا، ولا يكون التعريف في المساجد لا يجوز تعريفها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من نشد ضالة في المسجد فقل لا ردها الله عليك، ومن وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك، عقوبة له. لو شخص قال من ضاعت كذا، ضاعت لي الساعة، ضاعت كذا، أينها، يقال لا ردها الله عليك، عقوبة له، لا يجوز سؤال المسجد. أو يبيع ويشتري في المسجد يقال لا أربح الله تجارتك، أو يقال من نشد ضالة قال لا وجدت، لا ردها الله عليك. المساجد لم تبنى لإنشاد الضالة ولا البيع والشراء، وإنما يخرج عند أبواب المساجد، أبواب الجوامع والمساجد، وكذلك أيضا الأسواق، أو يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة لمدة سنة. يعلن عنها في كل أسبوع مرة، ثم في الأشهر الأولى في كل أسبوع، ثم في كل شهر، وهكذا ويتحرى الأوقات المناسبة لتعريفها. فإذا مضى سنة ولم يأتي أحد فهي له ينفقها ويستعملها، على أنه لو جاء طالبها يوما من الدهر دفع إليه، لأن أوصافه مضبوطة، يسجل الكيس وعفاصه ويسجل الرباط ويسجل العدد ويبقيها عنده، فإن جاء طالبها يوما من الدهر دفع إليه، وإن لم يأتي أحد فهي له. هذه هي اللقطة إذا كانت من الأمتعة أو من النقود أو غيرها. أما إذا كانت اللقطة من الغنم فإنه بين أحد أمرين، قال النبي إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ما تمتنع الشاة من السباع، فالشاة إذا وجد يلتقطها، لأنه إذا ترك إما أن يأخذها هو أو يأخذ أخوه أو تأكل السباع، فيأخذها. وفي هذه الحالة له أحوال، إما أن يبقيها معه إذا كان عنده غنم ترعى، وإذا كان وقت ربيع ترعى من البر، أو ترعى مع غنمه يتركها، أو يبيعها ويبقي ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها. اختار أحد من الأمور، إما أن يبقيها مع غنمه إذا كان لا يشق عليه أو يعلفها حتى يأتي ربها، أو يبيعها ويمسك ثمنها لصاحبها، أو يأكلها ويقدر ثمنها. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر دفع إليه، وإلا مضت سنة بعد التاليف ولم يأتي أحد فهي له. فإن جاء طالبها من يوم من الدهر عرف الأوصاف دفع إليه. أما ضالة الإبل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، لا تأخذها دعها. وفي اللفظ الآخر النبي احمر وجهه لما قال ضالة الإبل، قال احمر وجهه، قال ما لك ولها دعها تركها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. ضالة الإبل ما تؤخذ، كونها تبقى في البراري أولى من كونك تأخذها، إذا أخذتها أخفيتها، لكن إذا كانت في البراري طلبها صاحبها وجدها، وقد تأتي هي أيضا إلى صاحبها، وأيضا معها حذاءها وهي الخف خف قوي يتحمل المشي ويتحمل الشوك، ومعها سقاؤها وبطنها تشرب الماء وتخزن الماء في جوفها وتمتنع مدة طويلة، قد تجلس أسبوع ما تحتاج إلى الماء، تخزن في جوفها الماء وكذلك الطعام، وتهتدي أيضا إلى الماء بنفسها، تمشي ولو مسافة يومين أو ثلاثة حتى تجد الماء وتشرب، فلا داعي لأخذها. ولهذا قال فإن معها حذاءها وهي الخف وسقاءها وهو جوفها تخزن فيه الماء، ترد الماء وتعرف ترد الماء ولو مسافة، وتأكل الشجر فلا حاجة إلى أخذها. تمتنع من السباع أيضا، وتمتنع من السباع، فإذا جاء سبع تخبطه ويمتنع منها السباع، فهي تمتنع من السباع وتخزن الماء في جوفها، وخفها أيضا قوي وترد الماء فلا حاجة إلى أخذها. قال العلماء اللهم إلا تكون في حالة واحدة، إذا وجدها في أرض مسبعة تجتمع عليها السباع، وخشي أن تفترش هذه السباع لكثرتها، فإنه ينقلها من هذه الأرض المسبعة إلى أرض آمنة، ولكن لا يأخذها، ينقلها من هذه الأرض التي يخشى عليها أن تفترشها السباع إلى أرض أخرى تأمن فيها، وهذا مأخوذ من النصوص الأخرى. وبهذا يتلخص أن اللقطة على ثلاث أحوال، إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأمتعة فإنه يعرفها سنة في مجامع الناس وأبواب المساجد، ويسجل وعاءها الكيس الذي فيه والرباط والعدد ويعرفها سنة، فإذا مضى السنة فإنه يتملكها، وإذا جاء طالبها من الدهر دفع إليه. وأما ضالة الغنم فإنه يأخذها، وله ثلاث حالات، إما أن يبقيها مع غنمه أو يبيعها ويأكل ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها، فإن جاء طالبها بعد السنة دفع إليه وإلا فهي له. وأما ضالة الإبل فإنه يتركها ولا يأخذها. وأما ضالة البقر فهل تلحق البقرة بالإبل فتترك، أو تلحق بالغنم، أو تلحق بالغنم فتأخذ؟ نعم لا على الأقرب أنها تلحق بالإبل لأنها يعني في الغالب أنها تمتنع إلا إذا خشي عليها إذا كنت في حالة خاصة. ولأن البقرة مثل الإبل تكون في الأضحية عن سبعة ولها قرون تمتنع من السباع قد تفترس السباع فالأقرب أنها مثل الإبل اللهم إلا في حالة خاصة إذا كانت تكون مثلا ضعيفة أو خشي عليها. المقصود أن الأغلب أنها تكون مثل الإبل.